إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية عبد الله حمدان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء أو من الآيات، أو عند الآية 71 من سورة النساء، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه الآيات الكريمة لو أردنا أن نستخرج ما فيها من حكم وعظات، ما الذي يمكن أن يقال فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهنا سورة النساء التي جعلناها سورة الحقوق، أو استنبطنا من آياتها أنها سورة الحقوق، تنصر حقوق البشرية بصفة عامة، وتنصر حقوق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان بصفة خاصة. هنا انتقلت سورة النساء انتقالا جديدا، فانتقلت إلى ذكر حق الأمة في حمايتها من خلال الإعداد العسكري والأمني. إذن هنا كلام عن الأمور العسكرية والأمور الأمنية وعن فلسفتها في الإسلام. طيب، ما علاقة هذا بما سبق من آيات؟ نقول في الآيات السابقة تم ترشيد المجتمع المسلم بمظاهر الأمانة الأساسية، ومظاهر الأمانة الثلاثة الأساسية في المجتمع المسلم هي الحكم بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أول مظهر من مظاهر الأمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والمظهر الثاني من مظاهر الأمانة التحاكم إلى المصادر التشريعية الأربعة. طبعا سيقول واحد طيب أين هنا أين يكون موضوع التوحيد وعدم الشرك؟ نقول نحن نتكلم عن مظاهر الأمانة داخل المجتمع المسلم، إذا يفترض أن هذا مسلم، ليس الكلام فيه عن
مفروغ من توحيده،
مفروغ من أمر توحيده. فإذا الكلام هنا عن الأمانة داخل المجتمع المسلم. أول مظهر من مظاهر الأمانة قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. المظهر الثاني من مظاهر الأمانة التحاكم إلى المصادر التشريعية الأربعة التي ذكرناها، التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقلنا بأنه أولي الأمر المقصود بهم أهل الحل والعقد. والمظهر الثالث من مظاهر الأمانة ترك الطاغوت، أي ترك شرك الحاكمية، وهذا الذي ذكره الله بعد ذلك في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وبذلك فإننا نلاحظ أن ما سبق كان بيانا لمظاهر الأمانة، ثم إن الله تعالى شوق الناس إلى التزام مظاهر الأمانة بطاعة الله وطاعة رسوله في كل تلك المظاهر، فذكر ثمار طاعة الله وطاعة رسوله، فقال قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وقبلها قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولما أسس لهم ذلك نقلهم إلى أهم ميادين الأمانة داخل المجتمع المسلمي وخارجه، إلى أهم ميادين الأمانة وأداء الحقوق داخل المجتمع المسلم وخارجه. ما أهم ميادين ذلك؟ قلنا من أهم ميادين ذلك تطبيق الحكم العادل الراشد. طيب كيف يمكن أن يتم تطبيق الحكم العادل الراشد؟ لا بد من حماية الحكم العادل الراشد، ولا بد من حماية المجتمع الذي يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الله تعالى السياسات الأمنية المختلفة فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وبين أن الإسلام إنما جاء لحماية أمن الناس وللقيام على نصرة المستضعفين، ولذا أقام لهم هاهنا عددا من الخطط التابعة للاستراتيجية الأمنية والعسكرية ولحماية المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وعلى هذا فإنا نقول بأن الإسكندر الأكبر لما قال لحكماء الهند، هم يقولون بأن الإسكندر الأكبر قال لحكماء الهند أيهما أفضل العدل أم الشجاعة، فقالوا له لو عدل ما احتاج إلى الشجاعة. نقول هذا غير صحيح، لا بد من العدل ولا بد من الشجاعة مع العدل، بمعنى لا بد من العدل ولا بد من القوة من أجل حماية هذا العدل. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك كله في قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. إذن نفهم بأن القسم الأول من أقسام هذا المحور هو بيان استراتيجية أخذ الحذر في حماية المجتمع من الأخطار الخارجية والداخلية.
يعني هل نفهم أن المؤمن ينبغي عليه ألا يكون يعني إيش نسميها إنسانا ساذجا سليم القلب لدرجة أنه ممكن يخدع في أي لحظة؟ هل هذا اللي يفهم من أخذ الحذر؟
المؤمن صادق، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن المؤمن صادق من جهة، ولكنه لا ينبغي أن يكون غبيا يستغفله الناس، لا ينبغي له أن يكون غبيا يستغفله الناس. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. المؤمن يظن بالناس الظن الحسن، ولكن ظنه الحسن لا يصل إلى درجة أن يخدع. ولذلك مثلا أنا أظن فيك أظن الحسن يا أبا عبد الله، ولكن الله تعالى أمرني مثلا إذا تداينت إذا داينتك أو داينتني يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن الكتابة هو نوع من أخذ الحذر، وهو نوع من زيادة الثقة، كتابة الدين توثيق العقود نوع من الثقة الحقيقية. أما مخالفته بادعاء الصدق أو التصديق أو حسن الظن فهو في الحقيقة لا نقول سذاجة، إذا جعلنا أن السذاجة معناها الفطرة السوية، الفطرة السوية مطلوب أن الإنسان يكون عليها، ولكنه لا ينبغي أن تجعله فطرته غبيا يخدع من القريب والبعيد.
يعني هل نفهم أن أخذ الحذر والحيطة تكون يعني أن يتصف بها المؤمن وتكون من المؤمن ومن الكافر؟
نعم، أخذ الحذر والحيطة تكون من المؤمن ومن الكافر، ولكن هناك ضوابط لذلك كله، بمعنى أن أخذ الحذر والحيطة لا يؤدي إلى طلب عورات الناس مثلا، وأخذ الحذر والحيطة لا يؤدي إلى الشك في الناس. أخذ الحذر والحيطة هو منع دخول الشك في الناس في الحقيقة، ولكن من خلال تطبيق ما سيذكره الله سبحانه وتعالى الآن من الخطط التي تكفل إيجاد أخذ استراتيجية أخذ الحذر. إذن أخذ الحذر هذه استراتيجية عظيمة، طيب واستراتيجية عامة، يقول الله خذوا حذركم. طيب من أي شيء؟ حذر داخلي ولا حذر خارجي؟ يعني حذر في المجالات الأمنية داخل البلاد الإسلامية ولا خارج البلاد الإسلامية؟ من أي شيء؟ عام، قال خذوا حذركم. فإذا سواء أكان أخذا للحذر الداخلي من البطانة الفاسدة أو من السرقات وتفشي عدم الاستقرار، هذا أخذ للحذر، أو المقصود أن يكون أخذا للحذر من المجموعات العميلة داخل المجتمع المسلم، أو كان المقصود من ذلك أخذ الحذر من الاختراق الخارجي، فالآية إذن تشمل أخذ الحذر مطلقا. طيب الحذر الأمني أو الحذر العسكري أو الحذر الاقتصادي أو الحذر، نقول كل هذا، لأن الله تعالى قال خذوا حذركم، ما قال في المجالات الأمنية، ما قال في المجالات العسكرية، ما قال في المجالات الاقتصادية، فينبغي أن يوجد هذا الحذر. وانظر كيف يبني القرآن الكريم الاستعداد الأمني على المبدأ الإيماني العقدي، يعني هو لما قال خذوا حذركم لم يقل خذوا حذركم مباشرة، وإنما بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فيكون النداء بالإيمان من أجل المسائل الأمنية. وعلى هذا فصار عدم أخذ الحذر ينافي الإيمان. وهناك بعد آخر في البدء بكلمة خذوا حذركم، وهو أنه ينبغي أن يكون الأخذ الحذر قائما على الأسس الإيمانية وليس قائما على الأهواء الشخصية. قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. تعال الآن نتأمل كلمة خذوا حذركم، لنجد أن الطبري رحمه الله تعالى يقول في مثال من أمثلة أخذ الحذر، قال خذوا جنتكم وأسلحتكم التي تتقون بها من غيركم. ما معنى جنتكم؟ يعني الدروع. نعم دروع. إذن الجنة الدروع، الدروع سواء كانت من خلال التوثيقات الدقيقة جدا والواضحة جدا حتى لا يحدث الاختلاف، أو يأتي الناس إلى الثغرات القانونية فيتلاعبون بالقانون من خلالها، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا. قال خذوا، الطبري يقول في معنى خذوا حذركم، خذوا جنتكم وأسلحتكم التي تتقون بها من عدوكم لغزوهم وحربهم. إذن هو تكلم عن خذوا جنتكم يعني دروعكم، وتكلم عن إعداد السلاح. طيب هل يعتبر آخذا للحذر من يشتري سلاحه من عدوه؟ قد يقال بأنه سيشتري سلاحه من عدوه ثم بعد ذلك يأخذ حذره منه، ولكن طيب عدوه ربما هو يجعل المصيدة في هذا السلاح الذي يبيعه له. إذن حقيقة خذوا حذركم يعني واصنعوا أسلحتكم بأنفسكم، واصنعوا كل ما يؤدي إلى استقلالكم وعدم ارتهانكم للخارج، سواء كان في مجال السلاح، كان في مجال النظم، كان في مجال التكنولوجيا والمعلومات، نظم المعلومات، أو كان في مجال الصناعات والأغذية والاستقلال الغذائي. إذن خذوا حذركم استراتيجية شاملة عجيبة جدا. أنا والله كل ما قرأت هذه الآية ما أزال أتعجب من حال المسلمين، عندهم مثل هذا، ثم بعد ذلك يعتمدون في صناعاتهم على الآخرين، فأين أخذ الحذر إذن؟ أين تطبيق هذه الآية؟
عندهم هذا التنبيه القديم،
هذا التنبيه نعم الذي يبنيهم أكثر من 1400 عام. وهم هنا نعرف لماذا يصر كثير من المناوئين والمتعصبين ضد الإسلام على عدم ظهور الخطاب الديني في الدول الإسلامية، وعلى عدم وجود أي شعور ديني، لأن هذا الدين هو الذي يبني لهم حقا، الإسلام هو الذي يبني حقا استراتيجياتنا الأمنية والدفاعية. والحذر، ما معنى الحذر؟ خذوا حذركم. نقول الحذر هو طلب الاحتراز والحماية من أمور مخيفة مستقبلية. الحذر هو طلب الاحتراز والحماية من أمور مستقبلية مخيفة، هذا يقتضي أن يتم الاستعداد لها كالاستعداد للآخرة. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمن في سورة الزمر، قال يحذر الآخرة أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هو يحذر الآخرة، إذن هو الآن يستعد لشيء مستقبلي وهو الآخرة. كذلك خذوا حذركم، هنا الكلام عن شيء مستقبلي قد يكون خلال ساعة، وهو إعداد جميع الاستراتيجيات اللازمة للحماية من أي عدو يمكن أن يهجم على البلاد. إذن هذا خذوا حذركم. ومن ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران ويحذركم الله نفسه، يعني ينبغي أن تأخذوا احتراسكم وينبغي أن تعدوا للموقف بين يديه سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى كلمة خذوا حذركم بكسر الحاء وإسكان الذال، وأيضا تأتي بمعنى بلفظ آخر وهو حذركم. إذن الحذر والحذر بمعنى واحد، مثل المثل والمثل، ومثل الأثر والإثر بمعنى واحد. ولذلك نجد مثلا في سورة الشعراء وإنا لجميع حاذرون، وفي قراءة أخرى وإنا لجميع حاذرون. إذن في حذركم وفي حذركم، وبعضهم قال هناك فرق، حاذرون يعني مستعدون، وأما حذرون فمعناه نخاف شرهم، أي نحن نخاف شرهم ونستعد بناء على الخوف الحذر، نحذر الحذر. إذن الحذر مرحلة سابقة وهو الخوف من الشر، طيب ويترتب عليه أخذ الحذر، الحذر هو الاستعداد. وهكذا فرق بينهما أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب اللغة، فقال حاذرون يعني متأهبون، وحذرون يعني خائفون. والزمخشري رحمه الله تعالى زاد الفرق أو زاد الأمر إيضاحا في الفرق بين الكلمتين، فقال رجل حذر يعني متيقظ ومحترز، وحاذر يعني مستعد. إذن هذا الفرق بين الحذر والحذر، أن الحذر التيقظ والخوف، وأما الحذر فهو الاستعداد. ولذلك قال الشاعر فلا غرو إلا يوم جاءت محارب إلينا بألف حاذر قد تكتب، بألف حاذر يعني بألف مستعد قد تكتب. وبذلك نفهم أن أخذ الحذر ماذا يقتضي؟ خذوا حذركم، لاحظ خذوا حذركم على المرحلة الأولى وهي الخوف. إذن لا يأتي واحد يقول لا الدنيا أمان، الدنيا أمان والأمور طيبة ولا ينبغي لنا أن نفزع. نقول هذا، من يقول هذا فهو لا يفهم طبيعة الحياة.
أنتم أصحاب نظرية المؤامرة.
نعم نعم، نقول هذا في الحقيقة لا يفهم، لا يفهم لا القرآن ولا يفهم طبيعة الواقع القائم. وإذا كان أعظم الدول التي تزعم أن عندها أنظمة تسمي نفسها ديمقراطية تقوم ديمقراطياتها على المؤامرات الانتخابية، وكيف الدول والدول التي يطمع فيها؟ فالله سبحانه وتعالى إذن يقول خذوا حذركم يعني خوفكم، أي تيقظوا وافزعوا. طيب يترتب على ذلك حذركم، أي استعدادكم، ينبغي أن تستعدوا بناء على هذا،
أن المؤمن يكون مستنفر دائما. لا يركن إلى الدعة أو إلى الراحة
والأحلام
والأحلام والأماني، إنما يكون حذر ويقظ دائما.
نعم، الأحلام والأماني العظام، فلذلك أخذ الحذر إذن يقتضي الخوف الإيجابي وليس الخوف السلبي، لأن بعض الناس ينفي نظرية ما يسميه بنظرية المؤامرة، يقول لا أنتم دائما تزعمون أن الدنيا مؤامرة كلها وهذا يدل على كسلكم. نقول نحن بالعكس، نقول بأن هناك مؤامرة، لأن مثل ما قال أرنولد توينبي في نظريته، الحركة والخوف والاستجابة أو التحدي والاستجابة، يعني إذا شعر الإنسان بأن هناك تحدي هذا يدفعه إلى الاستعداد ولا يدفعه إلى الخوف والاستسلام. فهذا معنى قوله تعالى خذوا حذركم، يعني ينبغي أن تفزعوا من أي طوارئ مستقبلية، وبناء عليه مثلا أنت تأخذ حذركم من الآخرة، يحذروا الآخرة فتستعدوا لها. كذلك ينبغي أن تحذروا من أن يهجم على بلدكم وعلى أمتكم العدو فتستعدوا لذلك. إذن هذه هاتان الكلمتان خذوا حذركم استراتيجية أمنية شاملة مدهشة، ولم يكتفي بذلك حتى بيّن لنا وفصل لنا تفصيلا كيفية تطبيق الاستراتيجيات الحذر أو استراتيجية الحذر في عدد من البنود كما سيأتي الآن. ولذلك قال بعض المفسرين المعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. طبعا هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي إعداد المنظومات الأمنية والعسكرية والمخابراتية التي تكفل الأمن للأمة، ويقتضي أن تكون الأمة منتبهة للثغرات المتوقعة التي سيحاول العدو النفاذ من خلالها. ولذلك أنت تتعجب من بعض الشركات التي تصنع برامج ثم تعطي جوائز مغرية جدا للهاكرز، يعني للمخترقين الذين يخترقون نظامها حتى تتأكد من أن نظامها محصن وأنه جاء أقوى الذين يحاولون اختراق هذا النظام فلم يستطيعوا. إذا هذا معنى خذوا حذركم في الحقيقة، هذا نوع من أنواع التطبيق لكلمة خذوا حذركم. ولذا فرعون أراد يطبق استراتيجية أخذ الحذر، فأرسل بلاغا عاجلا يبلغ فيه الجهات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية في بلاده عن قيام موسى بقيادة بني إسرائيل، موسى عليه السلام بقيادة بني إسرائيل للهرب من السجن الجماعي الذي وضعهم فيه، لأنه منعهم من أن يخرجوا أصلا من مصر. يصف الله تعالى كيف لخص فرعون لجنده وقادة ملكه، كيف لخص لهم المشهد، يصف الله تعالى ذلك بدقة حتى نعتبر ونستفيد. ماذا يقول الله في سورة الشعراء؟ قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، برقية عاجلة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. شوف ما قال، فقال لهم إن هؤلاء، مباشرة أتى بالبلاغ بما قاله فرعون، إن هؤلاء، أي أن فرعون قال إن هؤلاء أي بنو إسرائيل لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني قد ملؤونا غيظا بتصرفاتهم اللامسؤولة والتي بها يزعمون أنهم يستطيعون الخروج من سيطرتنا ومن ملكنا، وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون وحاذرون قراءة. إذن استراتيجية أخذ الحذر فرعون يحاول أن يطبقها، عجيب. المسلمون الذين يأمرهم الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم لا يفعلون ذلك. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع الدول الإسلامية في كل استراتيجية أمنية أو عسكرية تكفل الأمن القومي الذي يؤدي إلى سلامة الأمة. واستراتيجية الحذر تقتضي التنبه للقضايا اليسيرة التي قد تغفل عنها الأمة أو يغفل عنها الإنسان مع الآخرين في التعامل مع الآخرين لشدة المداخلة والمعايشة مع العالم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول عن أقرب الناس للإنسان، ماذا يقول في سورة التغابن؟ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم، إن من تبعيض هنا معنى من التبعيضية، إن من أزواجكم وأولادكم ماذا؟ عدوا لكم فاحذروهم. إذن هو طلب حتى استراتيجية أخذ الحذر مع الأولاد. هذا لا يعني أنك أنت تشك في الأولاد، ولا يعني أن تقلب حياتك مع الأولاد والزوجة الإنسان إلى أن تحول الحياة إلى جحيم، لا. المقصود أن لا يستسلم الإنسان لدعوات الشيطان التي قد ترد على لسان الولد وعلى لسان الزوجة. يعني الزوجة مثلا تقول لها قومي للصلاة فتقول فيما بعد، وتؤخر هذا فيما بعد إلى أن ربما تفوتها وقت الصلاة. أنت الآن ما أعددت الحذر، لا، والحذر هو لصالحها. فاحذروهم أي فاحذروا من أنفسهم الأمارة بالسوء، أي لا تغلبكم العاطفة، لأن الإسلام ربنا على عاطفة عظيمة جدا. قال وجعل بينهم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فبنى الحياة على العاطفة الشديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقبل ابنه ويجعل هذا من أعظم مظاهر الرحمة. فالله تعالى ينبهنا ألا تجرنا العاطفة إلى حد أن ننسى أخذ الحذر حماية لنا ولهم من التبعات لو وقعنا فيها كترك الواجبات أو نسيان مساعدة إخواننا المسلمين مثلا الآخرين في سبيل زيادة ترف لصالح الأسرة وهكذا. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وبذا يجتمع لنا من هذا اللفظ الوجيز، أي لفظ وجيز في الآية 71 في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يجتمع لنا أن نأخذ ما فيه الحذر من السلاح وغيره، يعني في المسائل الأمنية، في المسائل الاقتصادية، في المسائل الاجتماعية. وينبغي أن نجهز الأدوات التي تكون لنا الأمن العام والخاص. ولم يبين لنا سبحانه وتعالى مما نأخذ منه الحذر ليشمل كل شيء كما ذكرنا النواحي الاجتماعية والاقتصادية وهكذا. ومثلا مما ذكر الله أن وجوب الحذر منه أن نحذر من المنافقين، فقال عنهم في سورة المنافقون في الآية الرابعة قال هم العدو فإيش؟
فاحذرهم.
إذن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم عام، وهنا سيتكلم عن العدو الخارجي، بعد قليل سيفصل ما يتعلق بالعدو الخارجي لكنه عام، ثم فصل ما يتعلق بالعدو الخارجي. طيب العدو الداخلي يدخل في هذا في العموم في قوله خذوا حذركم، ولكنه فصلهم في أماكن أخرى مثلا في سورة التوبة وفي سورة المنافقون، وذلك لخطورتهم، هم العدو، أي هم العدو الحقيقي. وقد علمنا أنه لا يمكن للعدو الخارجي أن ينجح دون وجود الخيانات والعمالة الداخلية، لا يمكن. وتأمل، وقد ينجح في حالة أخرى وهي وجود الخلل في الطاعة والانتظام داخل المسلمين كما حصل مثلا في أحد، لكن العدو الداخلي هو الذي يمهد، العدو المنافق هو الذي يمهد للعدو الخارجي. الآن تأمل في هذا التعبير القرآني العجيب، قال الله خذوا حذركم. نحن حتى الآن نتأمل في هذه الآية ونتعجب من المفاهيم الموجودة فيها. قال خذوا، الأخذ ما هو؟ الأخذ حقيقته تناول الشيء البعيد المحسوس، والأصل فيه حوز الشيء وجبيه وجمعه. وبذلك يضع الله لنا صورة محسوسة مدهشة تتمثل في ضرورة وضع أعلى استراتيجية أمنية محققة للحذر، حتى كأننا نلمسها بأيدينا كأنها عصا، كأنها شيء مأخوذ. خذوا حذركم، ما قال يا أيها الذين آمنوا احذروا، إنما قال خذوا حذركم، فصار الحذر
كأنه شيء مادي ملموس،
كأنه شيء محسوس، دلالة على شدة الاستعداد. هذه الاستراتيجية تقتضي أن ننشط أعلى برامج الاستعداد لاتقاء شر العدو، وتقتضي أيضا إعدادا داخليا خاصا في جميع المجالات التعليمية والإعلامية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وكذلك تقتضي إعداد دراسات تفصيلية ترصد واقع العدو ومدى قوته، وترصد أماكن ضعفه، وترصد كيفية التواصل معه، لأن قد نصل معه إلى هدنة، قد نصل معه إلى اتفاق، أو على الأقل ندرسه عن قرب. وكذلك كلمة خذوا حذركم تقتضي مما تقتضي في عمومها دراسة الواقع الجغرافي له، والواقع التاريخي الذي يسمى الجغرافيا السياسية، الواقع التاريخي لأرضه ولقومه، الجغرافيا الجيوسياسية. وقد قالت العرب من قبل ماذا تقول؟ تقول قتلت أرض جاهلها، قتلت أرض. إذا واحد نزل في أرض، في بلاد، سواء كانت صحراء أو كانت جبال أو كانت غابات، نزل في هذه الأرض وهو لا يعرفها، لا يعرف الجغرافية تبعها، إذن
قتل نفسه
لأنه يوشك أن ينفد عليه الزاد، ويوشك أن يهلك لأنه لا يعرف إلى أين يتجه، وربما يدور في مكان واحد وهو لا يعلم أنه قد رجع إلى مكانه الأول. وينبغي تسليط، استراتيجية أخذ الحذر تقتضي شيئا آخر، وهو تسليط الأضواء على مقدار التعاون مع من هم في الخارج، على مقدار التواصل وعلى مقدار التفاصل المفاصلة معهم. وقد يقتضي هذا دراسة كيفية التفريق بين الأحلاف المعادية المجتمعة. ومن أهم معالم أخذ الحذر وأعظم تلك المعالم السعي إلى الاكتفاء الذاتي في السلع الأساسية الغذائية، والتخلي عن الاعتماد على الآخرين في الاحتياجات الحياتية الأساسية. ويدخل في أخذ الحذر كما ذكرنا صناعة الأسلحة وعدم الاعتماد على العدو في الشراء منه. ومن أعجب ما طرأ على المسلمين زعم بعضهم أن أخذ الحذر ينافي الإيمان بالقدر. بعض الناس عنده هذا الفكر الغريب أن أخذ الحذر ينافي الإيمان بالقدر. هؤلاء يضربون كتاب الله بعضه ببعض. طيب الله الذي أمر بأخذ الحذر، وهو الذي قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، فنحن نؤمن بالقدر، لكن لا يعني إيماننا بالقدر ألا نأخذ الحذر. وهل إيماننا بالقدر منعنا من أن نسلم ندخل في، يعني كان الناس مشركين في الجاهلية ثم أسلموا، سيقول الإنسان خلاص القدر جرى على ذلك. فهذا من الأقوال التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها، أن أخذ الحذر ينافي الإيمان بالقدر، بل كلاهما يصدق بعضه بعضا، ولو صح ما يقولون لبطلت الشرائع كما يقول الرازي. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وكما ترى فإن القرآن الكريم يرسم للمسلمين بدقة تفصيلية مدهشة استراتيجيات الانتصار في المعارك التي تفرض عليهم من قبل المعتدين. يفرض عليهم من قبل المعتدين معارك، القرآن يرسم لهم كيفية الانتصار، يقدم لهم التفصيلات التكتيكية للمعارك المتوقعة كما سيأتي الآن، يبين لهم طبيعة الواقع العسكري لحماية الأمة وكيفية حماية المستضعفين في الأرض، ويبين لهم كيفية الغوص في التفصيلات العسكرية الأمنية. إذن هنا نسأل سؤال، أفترى القرآن مجرد كتاب يتكلم عن العبادات الشعائرية؟ نعم. أم تراه كتاب هداية في كل تفصيلات الحياة؟
كتاب هداية لا شك.
نعم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب الآن سنبدأ. الله تعالى قال خذوا حذركم، هذه العلامة الواسعة وهذه الاستراتيجية الشاملة. طيب ما أهم أسس استراتيجية أخذ الحذر؟ أول أساس، الأساس الأول، قال فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. إذن فهمنا من هذا أن الكلام هنا عن استراتيجية أخذ الحذر في التفصيل، عن استراتيجية أخذ الحذر من العدو الخارجي، بينما الأشياء الأخرى ذكرها الله في أماكن أخرى، الأشياء الداخلية. إذن الأساس الأول من أسس استراتيجية أخذ الحذر فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما هذا الأساس؟ أن نفرة الثبات والجميع. طيب أولا ينبغي أن نعرف ما معنى كلمة انفروا. انفروا، نقول انفروا بمعنى اخرجوا إلى أماكن بعيدة. حال كون خروجكم قويا متأهبا مستعدا مستعجلا، لأن النفر يقتضي الحركة السريعة وليس الخروج الهادئ. والكلمة نفر هنا تدل على الاستعداد وأخذ أقصى درجات التأهب النفسي، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فجعل الذهاب إلى طلب العلم أيضا نوع من النفر. لماذا؟ لأنه يطلب أن يستعد الإنسان له ويعطيه وأن يعطي للعلم حقه، ولا يذهب ذهاب الكسالى إليه. فإذا انفروا بمعنى أخرجوا للحرب، ومصدره النفر. إذا نفر ينفر بكسر الفاء، بخلاف نفر ينفر مصدره النفور. النفور يعني الهرب، ما زادهم إلا نفورا يعني ابتعادا عنك، لكن نفر نفرا يعني خرج. فالنفر إذن من نفر ينفر نفرا، وهذه الكلمة تدل على التحرك بانزعاج وفزع. ليس المقصود بالانزعاج والفزع أن يكون الإنسان مضطرب وخائف، لا، المقصود به أن يكون مستعدا متأهبا، ليس غافلا ولا كسلا، فيكون إذن مهتما، يجمع الطاقة المركزة في الفعل، وكذلك يجمع طاقته للتفكير لئلا يقع في التفريط، يتجافى ويبتعد عن الكسل. ولذلك الراغب رحمه الله تعالى في المفردات يقول عن النفر: هو الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء، كالفزع إلى الشيء وعن الشيء، كما قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، يعني ابتعادا عن القرآن. وقال في سورة فاطر: ما زادهم إلا نفورا، يعني ابتعادا. أما انفروا خفافا وثقالا، يعني اذهبوا إليها ولكن أيضا باهتمام. طيب، هذا فهمنا معنى كلمة نفر: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا. طيب، قال بعدها: ثبات. ما معنى كلمة
ثبات؟
ثبات، الثبات جمع ثبه، والثبة هي العصبة والجماعة المنفردة. إذن عصبة صغيرة منفردة. قال زهير بن أبي سلمى في شعره، قال: وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشاء. وقد أغدو على ثبة، يعني على جماعة قليلة، يعني أصدقاء أجلس أله معهم. فإذن الجماعة القليلة 5، 6، 7، 10، 20، يعني هذه الجماعة القليلة تعتبر ثبة. والمعنى بعد هذا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، أي فاخرجوا وافزعوا لحماية أمن أمتكم جماعات صغيرة أو جميعا، أو انفروا جميعا، أو الجيش الكامل، الجيش الذي يقوم أمن الأمة عليه. البيان الإلهي هنا يبين لنا بدقة مدهشة أن نتعامل وفق ما يحقق الانتصار في الواقع. إذن البيان الإلهي هنا جعل استراتيجية أخذ الحذر وأخذ الحذر من أجل الوصول إلى الانتصار وليس الانهزام. ولذلك قسم الخروج أو النفر إلى أمرين: الثبات، أن ننفر ثبات يعني جماعات صغيرة، أو أن ننفر جميعا. طيب، ما الفرق بين أن ننفر جماعات صغيرة وأن ننفر جميعا، الجيش جميعا؟ الفرق بحسب مقتضيات الواقع، الواقع العسكري. قد يقتضي الواقع العسكري أن لا يخرج إلا مجموعة قليلة، أو أن يخرج مجموعات متفرقة مناوشة، كما حصل مثلا مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في مؤتة، فإنه فرق الجيش إلى مجموعة جماعات حتى جعل مجموعة تأتي بعد ذلك كأنها مدد، توهم العدو أنها مدد ليتوهموا أن عدد جيش المسلمين أكثر. فإذا قد يكون من الحكمة أن يكون النفر عصائبيا، وأن تكون النفرة نفرة سرايا ومجموعات صغيرة، وهي التي تسمى حرب، وبعضها يدخل ضمن ما يسمى بحرب العصابات. وقد تكون من الحكمة النفرة الجماعية، النفر الجماعي، أو ينفروا جميعا، وهي النفرة العامة. فيتم إذا ما الذي نختاره، هذا أو ذاك؟ نقول الأنسب. الله تعالى قال فانفروا ثبات، أو لماذا قال أو؟ للتنويع، ننظر ما هو الأنسب لمتطلبات الأمن القومي، لأمن أمتنا المسلمة. ولذا قد يقتضي الأمر توزيع الأدوار بين فئات متعددة، فيكون دور الدولة غير دور السرايا. وينبغي أن يكون هناك تنسيق مشترك، وينبغي أن يعذر كل طرف الآخر في سبيل تحقيق الغايات العظمى. ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى: خذوا حذركم فانفروا ثبات، يقول عصبا يعني سرايا متفرقين، أو انفروا جميعا يعني كلكم. طبعا هذا كله ينبغي أن يكون تحت قيادة ولاة الأمر الذين ينسقون بين هؤلاء.
طيب، هذا خطر في بالي، يعني خاطر ولا أعلم مدى صحة هذا. فانفروا ثبات يعني جماعات أو كذا، إذا كان النفر فرض كفاية، وانفروا جميعا إذا كان فرض عين. فمرات الجهاد أو النفر يكون فرض كفاية يكفي فيه جماعات، ومرات يكون فرض عين يجب على الجميع أن ينفر.
هذا يدخل فيه هذا المعنى؟
يدخل.
نعم يدخل فيه، لأن الله، لأننا قلنا بأن الله قال فانفروا ثبات أو، انفروا جميعا. وقلنا بأن ذلك يتم حسب متطلبات ومقتضيات المرحلة ومقتضيات الواقع. قد يقتضي الواقع أنه لا بد من النفر الجماعي، وقد يقتضي الواقع الاكتفاء بمجموعة تذهب ويبقى المسلمون الآخرون لحمايته. ولذلك مثلا في بدر حصل هذا، كان النفر ل313 رجلا أو 14 رجلا، هم الذين شاركوا في معركة بدر، ولكن طريقة إدارتهم للمعركة قائمة على الثبات، فانقسموا إلى 3 أقسام كما ورد في مسند الإمام أحمد. فأما الشباب فكانوا يجرون يحاربون العدو ويطاردونه، وأما مجموعة أخرى فحازوا الغنائم وجمعوها لأنها ستعين في الدعم، ما يسمى بالدعم اللوجستي، يعني الدعم بعد ذلك الاقتصادي للمسلمين. وأما المجموعة الثالثة وهم الشيوخ فبقوا تحت الرايات يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينال العدو منه غرة، وبذلك طبقوا استراتيجية أخذ الحذر على أعلى ما يكون، أخذ حذر من الناحية الهجومية، أخذ حذر من الناحية الاقتصادية، أخذ حذر من ناحية حماية القيادة النبوية صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بناء عليه بعد ذلك هم طبعا حصل بينهم خلاف في موضوع توزيع الغنائم، من الأحق بها، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني العمل الذي قمتم به ممتاز لا يعقل أن تختلفوا من أجل الغنائم، ولذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، خلاص موضوع الغنائم جعلنا حكمها لله وللرسول في أول آية من سورة الأنفال. طيب إذن فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولذلك قال مجاهد رحمه الله تعالى فانفروا ثبات يعني فراقا قليلا قليلا، أي بحسب ما يقتضي الأمر. وهذه الجملة العجيبة تعطي آفاقا واسعة مدهشة في التخطيط العسكري والسياسي، إذ يمكن تبادل الأدوار بين الأفراد والجماعات والمجموعات والأمة جميعا، كما تقتضي هذه الجملة أن ينبغي أن نبحث عن التفصيلات العسكرية التي يتم بها تطبيق مثل هذا. طيب ما معنى يتم بها تطبيق مثل هذا؟ يعني لا بد من الخدمة الوطنية، ما يسمى هذه الأيام بالخدمة الوطنية، وأنا يعني أرجو أنها أعظم من ذلك. الخدمة تكون لجميع أفراد الأمة، الخدمة العسكرية والتدريب العسكري ينبغي أن تكون لجميع أفراد الأمة، لأن جميع أفراد الأمة مشتركون في حماية هذه الأمة وحماية هذا البلد الذي هم فيه. ليست حماية البلد فقط قائمة على مجرد الانتماء الدائم أو الانتماء المؤقت، بل جميعهم ما دام اشتركوا في مسكن ينبغي أن يدافعوا عنه. فإذا هذه في الحقيقة آية تؤسس لموضوع ضرورة التدريب جميع أفراد الأمة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فانفروا ثباتا وانفروا جميعا، معنى ذلك ما معنى كلمة جميعا؟ قد يأتي يوم من الأيام الأمة كلها ينبغي أن تنفر. طيب كيف يمكن أن تنفر إذا كانت غير مستعدة؟ إذا لابد أن نعودها على الاستعداد ونعطيها الحد الأدنى من التدرب على مواجهة الواقع الذي قد يفرض على الأمة. والله بعد هذا التفصيل لاحظ هذه الآية 71، وهي آية ليست طويلة، نحو سطر فقط، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ما زال الإنسان يحار ويعجب من أمة عندها فقط مثل هذه الآية، فكيف ما سيأتي من تفصيلات؟ فقط هذه الآية كافية، عندها مثل هذه الآية البينة المعجزة المدهشة، ثم هي تؤكل من كل جانب ومن كل مكان، ويضحك عليها الصغير والكبير، ويأكل من لحمها كما يقال الذي يسوى الذي ما يسوى. يعجب أكثر من ذلك ألا تكون مثل هذه الآيات ضمن المعجزات المعدودة في الشريعة الإسلامية. يعني أن تريد معجزة على الشريعة الإسلامية هذا، لأن هذا لا يصل إليها تصل إليه إنسانية إلا بعد فترة طويلة من الخبرة، يعني كما تكون الآن الدول العظمى تعمل لها أسلحة الردع المتعددة وتظل تخترع وتخترع. طيب وأين الأمة الإسلامية لتطبيق هذه الآية؟ وبذلك يكون التدرب على النواحي العسكرية حق من حقوق الأمة، ويكون إنتاج ما تحتاج الأمة إليه ويسبب لها الاكتفاء في المجالات المختلفة حق من حقوق الأمة، وواجب من واجبات ولاة أمر المسلمين والمجتمعات الإسلامية للتعاون فيما بينهم لتحقيقه. إذن أخذنا هذا الأساس الأول من أسس استراتيجية أخذ الحذر، نعود إلى الآية، نقول الله سبحانه وتعالى قرر لنا أساسا استراتيجية عامة، وهي استراتيجية ماذا؟ أخذ الحذر، التي تؤدي إلى أخذ الحذر. ثم فصل هذه الاستراتيجية في أسس. الأساس الأول، فانفروا ثبات أو ماذا؟
أو انفروا جميعا.
انفروا ثبات يعني قليلا قليلا، مجموعات قليلة أو صغيرة، أو انفروا جميعا أي تنفر الأمة جميعا. الأساس الثاني، قال الله وإن منكم لمن ليبطئن. هنا ذكر لنا أساسا ثانيا. ما هذا الأساس؟ ما هذا الأساس الثاني؟ الحذر الشديد من المجموعات التي تسمى فيها عرف هذا العصر اللوبيات،
المخذلة
المرجفة. الحذر الشديد. إذن الله يقول خذوا حذركم. طيب كيف؟ أولا فانفروا ثباتا وانفروا جميعا. وكيف نأخذ الحذر؟ وإن منكم لمن ليبطئن. انتبهوا لهؤلاء المبطئين، انتبهوا لهم المبطئين، انتبهوا لهم ومنهم، إما لهم لإعانتهم، وإما منهم حتى لا تقعوا في براثن ما يقع من سفههم. من هؤلاء الذين قال الله عنهم وإن منكم لمن ليبطئن؟ هؤلاء هم الذين يقومون بعملية التبطيء السيء لتدمير جميع خطط الحماية الأمنية والعسكرية في المجتمع المسلم. طيب من هذه العناصر المرجفة المبطئة؟ يحتمل أن يكونوا منافقين، يحتمل أن يكونوا منافقين كما ذهب إليه بعض المفسرين، ويحتمل أن يكونوا ليسوا منافقين وإنما في قلوبهم مرض. هؤلاء في قلوبهم مرض، قد يرتقون يكون المرض شديدا فيكونوا منافقين، وقد يكون المرض خفيفا فلا يكونون منافقين ولكن عندهم في قلوبهم مرض. ويحتمل أن يكونوا من السماعين للمنافقين من صالح المؤمنين، يعني يكون صالحا في نفسه ولكنه ماذا؟ سماع، كما قال الله في سورة التوبة وفيكم أي أيها المؤمنون سماعون لهم. وهنا ربما تتساءل فتقول هل من المعقول ذلك؟ نقول الآن ننظر إلى الآيات، ركز في الآيات. ما صفات هؤلاء؟ ما صفات هؤلاء المبطئين الذين ينبغي أن نحذر منهم وننتبه لهم؟ الصفة الأولى نأخذها من قوله وإن منكم. لاحظ الآن سبحان الله في هاتين الآيتين كيف سنستخرج 8 صفات. انظر إلى عظمة التعبير القرآني. يقول وإن منكم، الصفة الأولى من أين نأخذها؟ من كلمة منكم. ما الذي نأخذه؟ كلمة منكم تدل على أنهم مجموعات تنتمي إلينا، تنتمي إلينا. لاحظ أيدك الله، الله يقول منكم، لم يقل وإن فيكم، بل منكم. إذن فينا من باب أولى. إذا كان منا من يمكن أن يبطئ، فإذا فينا من باب أولى، أي من أدخل نفسه معنا وهو أصلا ليس معنا. إذن فالآية في الحقيقة تتكلم عن صالح المؤمنين أكثر من كلامها عن المنافقين، ولكنها بطريقة أخرى تشير إلى المنافقين، لكنها في الحقيقة تتكلم عن صالح المؤمنين. طبعا كثير من المفسرين يقولون لا، الآيات في المنافقين، لكن الحقيقة سير الآيات واضح. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، ثم يقول وإن منكم. طبعا بعض الناس يقول منكم يعني انتماء، ولكنهم ليسوا في الحق إلينا، ليسوا منا. نقول الكلام الآن على الظاهر، وإن منكم. ولماذا نستبعد أن يوجد فينا من صالح المؤمنين من قد يبطئ؟ لماذا نستغرب وقد وقع هذا أصلا؟ الآن سيستبين لنا هذا. الله تعالى يقول حتى لا يغفل المسلمون ولا يرخوا حذرهم، حتى لا يغفلوا ولا يرخوا حذرهم، يؤكد بأقوى المؤكدات وجود هذه العناصر التي تؤدي إلى تخريب استراتيجية أخذ الحذر، يؤكد بأقوى المؤكدات. فماذا يقول؟ وإن منكم. وإن هذا حرف توكيد ناصب، توكيد. منكم لمن، هذه لام، دخلت اللام في قوله لمن، وفتحت لماذا؟ لأنها اللام التي تدخل توكيدا للخبر، كما في قول القائل إن كما في قول القائل إن في الدار لمن يكرمك، لتوكيد الخبر. وطبعا هي هناك دخلت على الاسم، ولكن المقصود أنها تؤكد الخبر العام. وكذلك إن منكم لمن، ثم قال لا يبطئن، اللام الثانية أيضا تأكيد. ما هو التأكيد هنا؟ التأكيد لأنها تدل على جواب قسم، هنا قسم محذوف، أي وإن منكم والله لا يبطئن. هنا قسم محذوف، وإن منكم والله لمن لا يبطئ أن. كم صار إذن التوكيد هنا؟ ثلاث مؤكدات، إن ولمن، اللام في لمن، واللام في قوله لا يبطئ أن، لأنها تدل على ماذا؟ حذف القسم. فإذا الصفة الأولى التي نستنبطها هي نستنبطها من كلمة منكم، فالكلام إذا ليس عن المنافقين بل عن فئة من المؤمنين، وهذا تحليل عظيم للواقع الإسلامي وبيان صريح بأن نعترف بأننا قد نكون من هذه الفئات، قد نكون نحن من هذه الفئات. فإذا لا يقتضي قوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئ أن يكون هؤلاء عملاء، قد لا يكونون عملاء ولكن قد يكونون سماعين، أو قد يؤخذون بطبيعة النفس البشرية الخائفة الخوارة الضعيفة. ولو أراد الله أن يقول بأنهم من المنافقين لقال وإن فيكم لمن لا يبطئن. إذن هم جزء من الصف المسلم، وبذا لا يظهر صواب ميل بعض المفسرين كالطبري رحمه الله تعالى إلى قصر الآية عن المنافقين، بل قد يقال بأنها تشمل المنافقين والمؤمنين، بعض المؤمنين طبعا، بعض المؤمنين. ولماذا نحن نؤكد على ذلك؟ لأنه في الحقيقة إن لم نقل ذلك هذا سيؤدي إلى تدمير استراتيجية أخذ الحذر. وإذا كان وقع من حاطب بن بلتع، من ثعلبة بن حاطب، من حاطب بن أبي بلتع، من حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى أنه أرسل رسالة إلى قريش، وهذا يعتبر خيانة عسكرية، وهو من أهل بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يفعل ذلك خروجا من الإيمان، بل قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا وقع منه ذلك فكيف لا يقع من غيره رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إذن أن نهرب من كلمة منكم ونقول هذا يستشنع أن يقع من المؤمنين، إذا هربنا لن نستطيع توصيف الواقع، لن نفقه الواقع، بل سنتعامل بشكل خاطئ مع الواقع المؤلم. إذن هذه الصفة الأولى أنهم منا. الصفة الثانية نأخذها من قوله تعالى، نستنبطها من قوله تعالى لا يبطئن، وإن منكم لمن لا يبطئن، فصفتهم المأخوذة من هذه الكلمة ما هي؟ ما هذه الصفة؟ عدم القيام بالمهام الأمنية الحارسة للمجتمع المسلم، ونأخذ أيضا وتخذيل الآخرين وتكوين مجموعات مخذلة. ما معنى كلمة لا يبطئن؟ لاحظ هذه الكلمة ثقيلة، ثقيلة الجرس، ثقيلة الوقع. لمن لا يبطئن تدل على العمل الثقيل الهائل الذي يسببه أصحاب من يقوم بتطبيق هذه الكلمة من حيث الإصرار على القعود وعدم، ومن حيث عدم القيام بالمهمات الحارسة للمجتمع المسلم. ما معنى يبطئن؟ البطء هو تأخر الانبعاث في السير، البطء أن يتأخر الإنسان لا يتحرك. الله تعالى يقول انفروا وهو أن يبطئ. وتأمل الكلمة مرة أخرى لا يبطئن، تجدها تدل بنفسها على تثاقل هذا الصف للقيام بواجباته الأمنية مكثرا من هذا الفعل الخائن ونبذ استراتيجية أخذ الحذر. إذن لا يبطئن، لا يبطئن يعني يبطئ هو في أن يخرج، في أن ينفر، يبطئ هو في أن ينفر. طيب هذه الصفة الثانية، وإن منكم لمن لا يبطئن. الصفة الثالثة ما هي؟ الصفة الثالثة نستنبطها من هذه الكلمة العجيبة نفسها، ما أي كلمة؟ لا يبطئن. على ماذا تدل هذه الصفة؟ تدل على شيء ثان، يعني نحن استنبطنا منها أنهم يبطئون في الخروج، أيضا تدل على شيء آخر أنهم يبطئون غيرهم. إذن هم يبطئون في ذاتهم وماذا يصنعون؟
ويبطئون غيرهم.
إذن تدل أصالة أو تبعا على أن هذا الصنف يزرع التثاقل الذي هو يتسم به يزرعه في غيره، يزرعه عند الآخرين. فإذن يكثر من التأخر لا يبطئن، لو قلنا لا يبطئن يعني هو يبطئ في نفسه، وأتى بالتجديد لكثرة فعله في البطء، أي لكثرة بطئه. وكذلك نأخذ منها أنه يؤثر على غيره ويؤخر غيره. التجديد إذن يدل على أمرين، لا يبطئن، ما قال لا يبطئن بالتخفيف، إنما قال لا يبطئن. لماذا قال بالتجديد؟ لأمرين. الأمر الأول كثرة بطئه هو، أي أنه في كل مرة يدعى إلى أن يقوم بواجباته يبطئ. وكذلك تدل على معنى ثاني وهو أنه يحاول أن يؤثر على الآخرين ويخذلهم، فكما أبطأ هو يحاول أن يجعل الآخرين يبطئون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة بطأ متعدية، تأتي عند العرب لازمة وتأتي متعدية، فقال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكان هنا وكان الله تعالى يقول ومن منكم لمن ليبطئ غيره، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يكتفي هذا الصنف إذن بعدم خروجه حتى يتحول إلى أداة نشطة، حتى يتحول إلى أداة نشطة لتخذيل غيره، وذلك لئلا يكون وحيدا في الفضيحة والأعمال القبيحة. هناك سبب آخر لماذا يبطئ غيره، لأنه سيحول فعله القبيح إلى مجد، وهذه مصيبة أعظم بكثير. يعني كيف يحول فعله القبيح إلى مجد؟ هو عندما يتأخر يبحث عن المبررات في التأخر ويوهم الناس أنه من خلال تأخره قد استطاع أن يحمي مصالحهم، وهكذا تتكون المجموعات المخذلة المرجفة التي نسميها تسمى في هذه الأيام اللوبيات المجرمة، التي يكون أثرها في الإجرام أسوأ من أثر المجرمين الخارجيين والمعتدين الخارجيين. صار عندنا إذن ثلاث صفات حتى الآن أخذناها من قوله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئان. الصفة الأولى أخذناها من قوله منكم، يعني هم جزء منكم، وقد يقعوا في موضوع البطء والتبطيء بدون شعور. الصفة الثانية أنهم يبطئون في أن ينفروا، والصفة الثالثة أنهم يبطئون غيرهم. طيب الصفة الرابعة،
هذه صفات من؟
هذه المجموعة المخذلة والتي قد يبلغ التخذيل فيها حدا يصل إلى النفاق، وقد لا تكون منافقة ولكنها تفعل وفعل المنافقين. الصفة الرابعة صفة الأنانية المفرطة. من أين نأخذ الأنانية المفرطة؟ نستنبطها من الآية 72 من قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إذن الصفة المأخوذة هنا الابتعاد عن رؤية الأحداث بصورة شرعية، يكونون رؤية قاتمة قائمة على المصلحة الشخصية وعلى الأنانية الذاتية. فعند المصيبة التي تحل على الصنف على الصف المطيع لله، على الصنف والصف الذي نفر، إذا وقعت عليه مصيبة يرفع أحدهم عقيرته ويقول رأيتم نحن بطأناكم وطلبنا، نحن أبطأنا وبطأنا غيرنا، لم نخرج ومنعنا غيرنا من الخروج من أجل السلامة العامة لأن أولئك أصيبوا. فقال فيقول إيش؟ قد من الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولاحظ كلمة قد من الله علي، إما أن تدل إما أن يكون هؤلاء منافقين، فإذا كانوا منافقين فيكون قولهم قد من الله علي نوع من الادعاء والاستهزاء والسخرية وإدخال المجال الديني لزيادة فقط اللعب على الجماهير، فيقول قد من الله علي أو أنا لأني مسلم وملتزم ولكن قد من الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا. وإذا كان الذين يفعلون ذلك إذا كانوا مسلمين ولكنهم وقعوا فيما وقع في بعض أعمال المنافقين دون أن يشعروا، فيكون قولهم قد من الله علي يدل على صلاح صحيح وأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكنه توهم أن بطأه في الانبعاث صحيح وليس كذلك كما يبين الله هنا. قال قد أنعم الله علي، قد أنعم الله علي يقول عنهم قد أنعم الله علي يعني من الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فقلنا بأن قوله هذا يحتمل معنيين، أحدهما يتعلق بالأنانية فيكون قوله قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني لم أشهد معهم فسلمت، لم أحضر معهم القتال فسلمت ولم أصب بالجراح. هذا المعنى الأول. طبعا هذا المعنى ينسى فيه صاحبه أنه إذا أصيب المسلم بجرح أو بإيذاء أو بموت حتى فهو شهيد في سبيل الله، ما المشكلة في هذا؟ ما الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لأهل المدينة، يقول في التوبة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هنا نفر جميع. قال ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لا يصيبهم ظمأ، نصب، مخمصة. إذن ما المشكلة أنه أوذي أو حتى قتل؟ لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند الله.
والمعنى الثاني؟
هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فيكون شهيدا بمعنى وقع شهيدا في المعركة، هذا نذكره في الحلقة القادمة.
بارك الله لك فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى مع مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.